عرفتك أنت تغذيني ترغبني مناجاتي.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين. المستوطنون يواصلون تدنيس الأقصى المبارك، وسلطات الاحتلال تجبر مقدسيين على هدم منازلهم بحجة عدم الترخيص. الأسرى الإداريون الستة يواصلون أضرابهم عن الطعام، والمقاومة تؤكد أنها لن تقف مكتوفة الأيدي اتجاه ما يتعرضون له. قوات الاحتلال تقتحم المنطقة الصناعية في البيرة، والأهالي يتصدون ويؤكدون تعرض ممتلكاتهم لعمليات تخريب من قبل المستوطنين. ومن العناوين إلى التفاصيل يقرأها على حضراتكم حسن النمر. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث اقتحمت مجموعات من المستوطنين يوم الثلاثاء باحات المسجد الأقصى المبارك. وأوضحت مصادر مقدسية أن مجموعات من المستوطنين تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال اقتحمت المسجد الأقصى على شكل مجموعات متفرقة، ونفذت جولات استفزازية في باحاته، وأقامت صلوات تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد. وبالتزامن مع ذلك سادت حالة من التوتر عند باب حطة إحدى أبواب المسجد الأقصى المؤدية إلى ساحات المسجد المبارك بين حراس المسجد وعناصر شرطة الاحتلال الذين هددوا بخلع أقفال باب حطة. نبقى في القدس، حيث أجبرت سلطات الاحتلال مقدسيا على هدم منزله ذاتيا، فيما أخطرت بهدم منزل آخر في بلدة المكبر بالقدس المحتلة. وأفادت مصادر مقدسية بأن عائلة المقدسي عزيز عويسات واصلت اليوم عملية هدم منزلها ذاتيا بواسطة معدات يدوية بعد أن سلمتها سلطات الاحتلال مخالفة قيمتها 32 ألف شيقل بحجة بنائه دون ترخيص، مضيفة أنها أجبرت على الهدم تجنبا لدفع تكاليف إضافية باهظة في حال هدمته سلطات الاحتلال. وأشارت إلى أن قرار هدم المنزل تسلمته العائلة منذ أسبوعين، وكانت قد أمهلتها بلدية الاحتلال بالهدم الذاتي حتى مساء الاثنين. وفي ذات السياق أخطرت قوات الاحتلال المقدسي عطا جعفر بقرار هدم منزله في جبل المكبر بالقدس المحتلة بحجة البناء غير المرخص. ومن القدس إلى بيت لحم، حيث هدمت قوات الاحتلال 3 منازل مأهولة في قرية الولجة غرب بيت لحم بحجة عدم الترخيص. وأفاد رئيس مجلس قروي الولجة خضر الأعرج بأن المنازل 3 المستهدفة تقع في منطقة عين الجويزة وتعود للشقيقين طارق نصر أبو التين وأحمد أبو التين، إضافة إلى ابن شقيقهم محمد حسين أبو التين. وأشار الأعرج إلى أن قوات الاحتلال سبق وهدمت منزل طارق أبو التين في ذات المنطقة وأعاد تشييده. الزميلة هدى جبارين والتقرير التالي.
بين مطرقة الهدم الذاتي وسندان الغرامات المالية الباهظة، يخسر المقدسيون منازلهم يوميا بذريعة البناء غير المرخص. عائلة عزيز عويسات من بلدة جبل المكبر هدمت منزلها بيدين مثقلتين بالقهر والألم، تجنبا لدفع تكاليف باهظة في حال أقدمت سلطات الاحتلال على هدمه. البلدية التي سلمت العائلة مخالفة قيمتها 32 ألف شيكل أعطتها مهلة لا تتعدى 24 ساعة لإنهاء عملية الهدم. وفي بيت حنينة تتواصل سياسة الهدم الذاتي، فسلطات الاحتلال أجبرت عائلة مقدسية على هدم بنايتها السكنية بالحجة ذاتها البناء غير المرخص، حجة يستخدمها الكيان لمواجهة الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة وخلق واقع ديموغرافي جديد. ومن القدس إلى بيت لحم يمتد سلاح الاحتلال هذا، فهنا هدمت قوات الاحتلال 3 منازل مأهولة في قرية الولجة غرب بيت لحم. أهل المنطقة أكدوا أنهم يتعرضون إلى هجمة استيطانية منذ سنوات تتمثل بهدم منازلهم وتجريف الأراضي والاستيلاء عليها.
وعن استهداف الاحتلال لأملاك المواطنين الفلسطينيين، يقول مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية:
هذا جزء من المعاناة التي يعانيها الفلسطيني، حيث أنه يعاني بشكل يومي بشكل لحظي معاناة من الاحتلال الإسرائيلي البغيض. علاوة عنه في هذا المشروع أو في هذا الموضوع بالتحديد، حيث أن الاحتلال الإسرائيلي يعتبر محافظة لحم جزء لا يتجزأ من مشروع القدس الكبرى التوراتي، فبالتالي يتعاطون مع بيت لحم بشكل تعسفي من حيث تمدد الاستيطاني ومهاجمة الاحتلال الإسرائيلي من كافة محاور، سواء كانت الاستيطاني أو العسكري أو السياسي أو الإداري، ومن عدة أشكال، أو منها المستوطنين والإدارة المدنية والجيش والشرطة وحتى الجهاز القضائي الإسرائيلي، هو من أدوات سرقة الأرض الفلسطينية وتفريغها من أهلها ومن سكانها من خلال البيوع أو من خلال التضييق على الإنسان الفلسطيني في البناء أو من خلال القوانين التعسفية والظالمة ضد الفلسطيني. فاليوم في الولجة يعني تم هدم 3 منازل بحجة عدم وجود ترخيص في ذات الوقت الذي لم يعطي بلدية القدس تراخيص للفلسطينيين، في ذات الوقت أو بمقابل هذه المنازل التي هدمت مستوطنة أرجيلو ومستوطنة ديلو التي تقطع فيها التصاريح للإسرائيليين وللمستوطنين بسهولة وبامتيازات وبكل سلاسة. هذا ما يعاني الشعب الفلسطيني، وهذا ما يعاني الفلسطيني أو الإنسان الفلسطيني بشكل يومي.
من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نواصل على حضراتكم نشرة الأخبار. إلى ملف الحركة الأسيرة، حيث أجلت محكمة الاحتلال جلسة للأسير علاء الأعرج المضرب عن الطعام منذ 94 يوما رفضا لاعتقاله الإداري. وأفادت والدة الأسير أن الاحتلال أجل الجلسة الخاصة بنجلها حتى يوم الخميس المقبل. وكان المحامي جواد بولس قد أفاد أن المحكمة ستعقد لتمديد توقيف الأسير الأعرج إلى الخميس المقبل حتى استكمال الإجراءات القضائية وإعداد لائحة اتهام بحقه، مرجحا أن تلغي سلطات الاحتلال أمر اعتقاله الإداري. إلى ذلك، أعلن الأسير عبد العزيز مرعي الإضراب المفتوح عن الطعام تضامنا مع الأسرى الستة المضربين. هذا وقال مدير العلاقات الدولية في نادي الأسير الفلسطيني رائد عامر أن محكمة الاحتلال خفضت مدة الاعتقال الإداري للأسير هشام أبو هواش من 6 شهور إلى 4 شهور في ظل مخاوف من تمديد اعتقاله الإداري.
هي مناورة، هي لتجميل الصورة في المحاكم الإسرائيلية بأنها دولة ديمقراطية، بأنها لديها محاكم عسكرية، وبأنها تخفض وأنها تقرر في لحظة من اللحظات. ولكن حقيقة من يتحكم، يعني ما بعد الإفراج عنه من ممكن أن يخفض لك 4 شهور وخمس شهور، وبعد الإفراج عنك بساعة يتم اعتقالك، إعادة اعتقالك من جديد، أو لحظة الإفراج عنك يتم إصدار قرار تجديد الاعتقال من جديد.
وحول آخر التطورات التي تحصل لا سيما لناحية صحة الأسرى المضربين عن الطعام، تحدثت لإذاعتنا أم حازم القواسمه والدة الأسير مقداد القواسمه.
مقداد وضعه صحي سيء جدا، يعني وصل لمرحلة أنه لا يستطيع الحراك ولا التكلم، أطراف باردة، وجع شديد في العظام. كان على أثرها أنه تم نقله إلى مستشفى الرملة، وهون يفقد كل المعلومات والتواصل معه، لا يستطيع أحد أن يزوره أو يتكلم معه، حتى المحامي رفضوا زيارته. لكن وصلنا معلومات أنه ساءت حالته ووضعه الصحي بالأمس، وتم نقله إلى مستشفى كابلان، واستأنفوا إعادة الاعتقال وأرجعوا إلى سجن الرملة. المناشدة ما زالت من بداية إلى الآن، يعني هي لجميع أحرار العالم، لكل الشرفاء، لكل واحد بيقدر يساعد مقداد بالإفراج عنه وإنقاذ حياته. يجب أن يكون في وقفة جادة، وقفة حقيقية دون تلقى، دون أي تعب، حتى يتم إفراج عن مقداد ونيل الحرية.
نظمت حركة الجهاد الإسلامي ومؤسسة مهجة القدس للأسرى والشهداء وقفة تضامنية مع الأسرى المضربين في سجون الاحتلال أمام مقر المندوب السامي للأمم المتحدة في غزة للتأكيد على الالتفاف خلف معاناة الحركة الأسيرة. الحركة حذرت الاحتلال من مغبة المساس بحياة الأسرى المضربين وإن تطلب الأمر مواجهة عسكرية. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل عماد الناتشي.
أمام مقر المندوب السامي للأمم المتحدة في غزة، انتقلت هذه المرة فعاليات التضامن والإسناد للأسرى المضربين عن الطعام. يوجه الحاضرون رسالة إلى المؤسسات الأممية بأن الصمت والحياد الذي تمارسه يوازي جريمة الاحتلال، مطالبين إياها بتحمل مسؤولياتها والانتصار لمبادئ القانون الدولي التي أقيمت لحمايته. حركة الجهاد الإسلامية التي نظمت هذه الوقفة أكدت مجددا أنها لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه ما يتعرض له الأسرى، حتى وإن كلف ذلك مواجهة أخرى.
هؤلاء الأسرى قد يصابون بوفاة أحدهم أو استشهاده، لذلك نحن نقول لهذا العدو الصهيوني أن ذلك سيدخل المنطقة كلها في حالة عدم استقرار وفي حالة تصعيد خطير، والعدو الصهيوني حينها سيتحمل المسؤولية كاملة عن حياة هؤلاء الأسرى.
وقالها إن حركة الجهاد الإسلامي لن تترك أبناءها في السجون.
المؤسسات المعنية بقضية الأسرى أكدت بدورها أن ما يمارس داخل المعتقلات بحق الأسرى المضربين هو جريمة حرب مكتملة الأركان، تتطلب من العالم ودعاة الحقوق والحريات إلى التحرك العاجل وإنقاذ حياتهم قبل فوات الأوان.
عندما نتحدث عن الأوضاع الصحية للأسير البطل كايد الفسفوس والأسير البطل مقداد وإخوانهم، لقد وصلوا إلى مرحلة حرجة، وقد أبلغوا الأطباء وأطباء المشفى الصهيوني أنه ممكن أن يفقد حياته أي من الأسيرين كايد الفسفوس أو مقداد القواسمة.
ولا يمكن لنا أن ننسى هذه.
تصعيد حالة التضامن مع الأسرى وصولا إلى الاشتباك مع الاحتلال هي الأدوات التي رأى فيها البعض أنها كفيلة بقلب المعادلة على الاحتلال، ليتأكد أن الأسرى هم خط أحمر لا يمكن تجاوزه.
الأسرى مصرين على إضرابهم ومصرين على مطلبهم العادل الذي ينسجم مع الاتفاقات الدولية والإنسانية، ولكن الأسرى لكي يحققوا الانتصار السريع مطلوب أن يكون هناك مساندة جدية من قبل الكل الوطني الفلسطيني، من قبل المجتمع المدني من المستوى الرسمي.
والذي أعزنا بالمجاهدين.
حالة الصمت التي تعكسها هذه المؤسسات الدولية تجاه قضية الأسرى لم تترك أمام الجميع أي تفسيرات سوى أنها غطاء يمارس تحته الاحتلال مزيدا من الانتهاكات.
اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الصناعية في مدينة البيري واعتلت أسطح منازل عدد من المواطنين، وأفادت مصادر محلية بأن عددا من الجيبات العسكرية تمركزت في المنطقة فيما اعتلى جنود الاحتلال أسطح بعض المنازل. ولفتت المصادر إلى أن قوات الاحتلال أغلقت الطريق المؤدي إلى المباني التي خط عليها المستوطنون فجر الثلاثاء شعارات عنصرية. يذكر أن مجموعة من المستوطنين أعطبوا إطارات عدد من المركبات وخطوا شعارات عنصرية في المنطقة الصناعية بالبيري. أصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق خلال مواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال وتلاميذ المدارس على مدخل مخيم العروب شمال الخليل جنوب الضفة الغربية. وقال مراسلنا أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه التلاميذ مما تسبب بإصابة العشرات من المواطنين بالاختناق وعولجوا ميدانيا. وجاءت المواجهات عقب مسيرة تضامنية مع الأسرى نظمها طلاب مدرسة ذكور العروب الثانوية، نددت بالجرائم التي يمارسها الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني، مؤكدين خلالها على ضرورة الإفراج عن جميع الأسرى. كان هذا مستمعينا الكرام الخبر الأخير، تذكير بالعناوين. المستوطنون يواصلون تدنيس الأقصى، وسلطات الاحتلال تجبر المقدسيين على هدم منازلهم بحجة عدم الترخيص. الأسرى الإداريون الستة يواصلون أضرابهم عن الطعام، والمقاومة تؤكد أنها لن تقف مكتوفة الأيدي اتجاه ما يتعرضون له. قوات الاحتلال تقتحم المنطقة الصناعية في البيري، والأهالي يتصدون ويؤكدون تعرض ممتلكاتهم لعمليات تخريب من قبل المستوطنين. كانت هذه مستمعين الكرام نشرة الأخبار من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. والآن ننتقل بكم إلى برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. المجتمع المدني الفلسطيني وإرهاب الاحتلال محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. محطاتنا في هذا اليوم، البداية ستكون مع فقرة إصدارات. هذه المحطة ستكون مع الزميلة شيماء عبد الكريم، وفيها تتناول كتاب الاستيطان سرطان يأكل فلسطين لمؤلفه نواف الزرو. ثم بعد ذلك ننتقل إلى ضيفنا في هذا اللقاء، سيكون الأستاذ صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، والحديث معه حول محورنا لهذا اليوم، المجتمع المدني الفلسطيني وإرهاب الاحتلال. ثم بعد ذلك ننتقل إلى فقرة حديث الدار. نعم، وفي فقرة حديث الدار سنتناول السؤال التالي: ما الذي يربو إليه الاحتلال من وراء الاستيطان في النقب، وماذا عن مستجداته في الضفة الغربية المحتلة؟ مع زميلة عليا صالح. أيها الأحبة الكرام، البداية مع فقرة إصدارات والزميلة شيماء.
إصدارات.
أهلا ومرحبا بحضراتكم، إليكم في هذه الفقرة عرضا لكتاب تحت عنوان الاستيطان سرطان يأكل فلسطين لمؤلفه نواف الزرو، وهو عبارة عن دراسة في 5 فصول لأبعاد قضية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967. مستمعينا الكرام، تبدأ الدراسة بتحديد موقع فكرة الاستيطان من المشروع الصهيوني. هذه الفكرة التي ظهر بأنها تمثل الضلع الثالث من مثلث استراتيجية المشروع الصهيوني المكون من الأرض، الهجرة اليهودية، والاستيطان، والتي لها الدور الأساس في ترسيخ الوجود الصهيوني وتجذير توسعه الجغرافي والديموغرافي من خلال 4 أبعاد، هي البعد السياسي والذي يعني خلق أمر واقع جديد بمشاريع استيطانية وتوسعات، البعد العسكري والذي يعني إنشاء مستوطنات ومغتصبات في أماكن استراتيجية وحيوية بحيث تكون لها أهمية عسكرية أمنية، البعد الاقتصادي والذي يعني استيعاب الأيدي العاملة اليهودية من خلال ربط المستوطنات بمشاريع اقتصادية تحفز غير اليهود إلى الانضمام إلى المستوطنة، والبعد الرابع هو البعد الإيديولوجي، حيث تمثل المستوطنة في الفكر الصهيوني نقطة ارتكاز آخذة في التوسع لأكبر مساحة ممكنة من الأرض. هذا وقد أضافت سلطات الاحتلال بعد عام 1967 بعدا خامسا لا يقل أهمية، وهو تقطيع أوصال الوحدة الجغرافية والسكانية وإجهاض المقاومات الحقيقية لقيام الدولة الفلسطينية. أعزائنا المستمعين، في الفصل الثاني من كتابه الاستيطان سرطان يأكل فلسطين، يقدم الكاتب نواف الزرو بيانات إحصائية حول أعداد البؤر الاستيطانية وأماكن تمركزها وإعداد المستوطنين لها، ويؤكد أن سياسة توسيع الاستيطان لم تتوقف أبدا في أي مرحلة، ففي الفصل الثالث يناقش الكاتب الزارو قضية البؤر الاستيطانية والتي يشغل الكيان الصهيوني بها العالم، ويحاول وضعها كقضية قائمة بذاتها، وهي تمثل حلقة من مسلسل الخداع الصهيوني للرأي العام العالمي والشرعية الدولية. ورغم المطالبات الدولية الصريحة بضرورة إزالة البؤر الاستيطانية، فإن الكيان الصهيوني استطاع خداع العالم ولم يفكك أي مستوطنة، بل زاد من عددها، مقرا من خلال قانون التسوية شرعنة هذه البؤر الاستيطانية. مستمعينا الكرام، في الفصل الرابع من كتاب الاستيطان سرطان يأكل فلسطين، ينعى الكاتب نواف الزرو على العرب الذين فشلوا في توظيف هزيمة الكيان الصهيوني في عدوانه على لبنان وعلى غزة لصالح قضيتهم سياسيا ودبلوماسيا، بل إن الكيان خرج من العدوانين ليبدأ عدوانا آخر بالبلدوزرات العملاقة على الأراضي الفلسطينية، وكأنه يريد أن يستعيد هيبته المسحوقة عبر المزيد من مخططات الاستيطان في الأراضي المحتلة. وخلص الكاتب إلى أن الكيان الصهيوني يستغل الظروف التي يخضع لها العالم العربي لتنفيذ مخططاته الرامية إلى تهويد القدس بالكامل، ذلك أن هذه المدينة المقدسة في حسابات الصهاينة هي محور كيان ووجود، ولا معنى لقيام إسرائيل من وجهة نظرهم من دونها، مؤكدا أن حال المدينة المقدسة وحمى هدم الأقصى وبناء هيكلهم المزعوم وصلت إلى مرحلة خطيرة غير مسبوقة من خلال الحفريات المستمرة تحت سمعي وبصري وأنظار العالم. شكرا على طيب متابعتكم، وهذه عودة إلى زملائي.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وإلى العناوين. ما أهداف الاحتلال من وراء استهداف المؤسسات المدنية الفلسطينية؟ ماذا عن دلالات التوقيت في عملية الاستهداف هذه؟ وكيف يمكن مواجهة قرار الاحتلال التعسفي؟ المجتمع المدني الفلسطيني وإرهاب الاحتلال محور حديثنا في لقائنا فلسطين اليوم. يواصل كيان الاحتلال الاعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني بكافة الأشكال، ويصعد من إرهابه في استهداف كل محاولات الفلسطينيين للتعبير عن الظلم اليومي الواقع عليهم جراء سياسات الاحتلال العنصرية. وزير حرب الاحتلال بيني جانتس وقائد الجيش فيما يسمى المنطقة الوسطى اتخذا قرارا تعسفيا يقضي بحظر عمل 6 مؤسسات مدنية وحقوقية فلسطينية بذريعة استخدامها كستار لما سماها بنشاطات إرهابية. وطال القرار مؤسسات لجان المرأة ومؤسسة الضمير لرعاية الأسرى ومؤسسة بيسان للدراسات ومنظمة الحق والحركة العالمية لحماية الأطفال واتحاد العمل الزراعي. قراءة استهداف الاحتلال للمؤسسات المدنية والحقوقية الفلسطينية تأتيكم في سياق تقرير الزميل رمزي دلول.
مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية في دائرة الاستهداف مجددا، استهداف مصدره الاحتلال على الأرجح، إذ إن المتورط فيه كما بات مؤكدا شركة بيجاسوس الإسرائيلية للتجسس.
نعرب كمؤسسات تم استهدافها عن تخوفاتنا وقلقنا من وجود رابط ما بين اكتشاف عملية التجسس على المؤسسات وقيام سلطات الاحتلال مؤخرا بتصنيف 6 مؤسسات فلسطينية كمنظمات إرهابية.
الواضح أن تل أبيب لم تكتفي بتصنيف 6 من المؤسسات المدنية منظمات إرهابية، مع ما يترتب على ذلك من تضييق وملاحقة لتعمد إلى التجسس على هواتف ناشطين فلسطينيين في انتهاك للخصوصية يتجاوز كل الأصول القانونية والأخلاقية.
برمجية بيجاسوس لمن لا يعرف هي تشغل الكاميرا، السماعة، تسمع المكالمات، تتلاعب في بيانات الهاتف، ممكن تعمل اتصالات عن هاتفك، ممكن في أي لحظات حتى لو جهازك محطوط على جنب أن تشغل الكاميرا تاعته، تشغل الصوت، تسجل. شعور الانتهاك بالخصوصية عالي جدا.
المؤسسات 6 المستهدفة التي تداعت للاجتماع في مدينة رام الله أكدت أن الضغط الإسرائيلي الممنهج عليها لن يثنيها عن أداء واجبها في دعم حقوق الشعب الفلسطيني وكشف انتهاكات الاحتلال.
بالنسبة لنا هذا إرهاب دولة منظم، وهناك طبعا محاولة مستمرة سواء في هذا عملية الانتهاك، بديش أحكي عملية التجسس فقط، هي عملية انتهاك للسيطرة على المجتمع المدني الفلسطيني وصياغة المجتمع الفلسطيني وإعادة هندسته بما يتلائم مع الاستعمار الاستيطاني الموجود عندنا. ولكن هذا احنا رسالة بنحب نبعثها للجميع، انه هذا لن يرهبنا ولن يخرسنا.
تزامن الكشف عن عملية الاختراق مع توقيع أمر عسكري لملاحقة المؤسسات 6 يؤكد نية تل أبيب تطويق الحالة التي تمثلها منظمات المجتمع المدني، ومن غير المستبعد أن يعمد الاحتلال للانتقال إلى الحلول الأمنية ضدها في خطوة لاحقة.
شكرا للزميل رمزي دلول. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني. سيد صلاح حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
كل التحية لك ولجمهور المستمعين وسلام الله عليكم.
حياكم الله. عليكم السلام ورحمة الله. سيد صلاح، قرار سلطات الاحتلال يضع مؤسسات مدنية وحقوقية فلسطينية على قائمة الإرهاب بالطبع حسب ما ورد في القرار، أيضا حسب القرار تم حظر هذه المؤسسات، ماذا في أبعاد القرار وماذا عن التوقيت؟
بعد هذا القرار يهدف إلى وصف النضال الوطني الفلسطيني بالإرهاب، بما في ذلك تصنيف المؤسسات المجتمع المدني، كما سبق ذلك توصيف فصائل المقاومة وفق التعريف الأمريكي والإسرائيلي للإرهاب وفي ضوء القانون الذي أقره الكنيسة في عام 2016. وهذا الهجوم يأتي في إطار سلسلة من الانتهاكات تعرضت لها مؤسسات المجتمع المدني ولا تزال، من بينها اعتقال العاملين فيها ومحاولة اقتحام مقراتها وسرقة الأجهزة وإغلاقها وعرقلة وصول التمويل عبر إيقاف حساباتها البنكية والضغط على الأوروبيين لوقف تمويل المؤسسات الأهلية من أجل وقف دورها في توثيق ورصد انتهاكات حقوق الإنسان ومتابعة هذه الانتهاكات والجرائم أمام محكمة الجنايات الدولية وأمام أيضا الأمم المتحدة، إضافة إلى دورها في تفعيل حركة المقاطعة وفرض العقوبات على دولة الاحتلال.
طيب، يعني في هذا الإطار أيضا، هل هذا القرار هو الأول من نوعه؟
هذا ليس القرار الأول من نوعه، جرى كما ذكرت هذا القرار جديد في كونه يصنف هذه المؤسسات بالإرهاب، وبالتالي هو يعطي الحق لدولة الاحتلال باعتقال العاملين فيها ووقف عمل هذه المؤسسات، وبالتالي نحن أمام إشكالية حقيقية تتعلق بقدرة الاحتلال الفعلي الآن على اعتقال وإغلاق مقرات هذه المؤسسات في الضفة الغربية باعتبارها تخضع لحكم عسكري إسرائيلي. ورغم أن الاحتلال من حيث القانون هو لا يملك مثل هذه القرارات، كونه أولا احتلال قائم على الظلم لا على العدل، وهو رأس الإرهاب ودولة مارقة تتنكر لكل قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والأصل أن الإرهاب هو سمة لثيقة بدولة الاحتلال لا بالفلسطينيين الذين من حقهم أن يمارسوا كل الأدوار التي تكفل لهم الدفاع عن حقوقهم وبما في ذلك العمل المدني والأهلي الفلسطيني والحقوقي. هؤلاء مدافعين عن حقوق الإنسان، وبالتالي المساس بهم وانتهاك خصوصياتهم بتفعيل برامج تجسس، بإغلاق مقرات ومواقع هذه المؤسسات، بالتهديدات التي يتلقونها، بإعاقة عملهم، بمنعهم من السفر، بغيره من محاولة شيطنة عملهم، كل ذلك لإثناء الفلسطينيين عن القيام بدورهم، وبالذات منظمات المجتمع المدني في تعزيز صمود المواطنين من ناحية ورصد وتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية وجرائم الحرب الإسرائيلية. وكذلك هناك إجراءات مست بمنظمات دولية من خلال استطاعة دولة الاحتلال الاتهام بعض العاملين فيها بمساندة فصائل المقاومة، ولغاية الآن محمد الحلبي معتقل في أطول محاكمة بالتاريخ، رقم 1167 محاكمة عقدت له دون أن تثبت إسرائيل أنه دعم بسن فصائل من فصائل المقاومة، وحتى مؤسسة الورد فيجن كذلك، ولكنهم يريدون إدانته وإبقاؤه في السجن بالضغط على المجتمع الدولي من أجل وقف تمويل مؤسسات المجتمع المدني، عدا عن الطرد الذي تم للعاملين وفي مؤسسات دولية، حتى في هيومن رايتس ووتش كما جرى مع مديرها في فلسطين، مدير مكتبها في فلسطين. وبالتالي نحن نتحدث على احتلال يحاول وسم النضال الوطني الفلسطيني بالإرهاب والحد من قدرة نشطاء حقوق الإنسان عن
الو. نعم يبدو أننا فقدنا الاتصال بالأستاذ صلاح عبد العاطي. نعم نعود إلى الأستاذ صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني. سيد صلاح، نأسف للانقطاع الذي حصل، لكن وددت أن أسألك أيضا عن تأثير هذا القرار الإسرائيلي على المجتمع المدني الفلسطيني وأدائه على الساحة.
المجتمع المدني سيستمر بعمله رغم كل الصعوبات والضغوطات، فهو من يمارس عمله منذ مئات سنة ويزيد في إطار تعزيز صمود المواطنين وفي إطار مواجهة الهجوم الاستعماري البريطاني والفرنسي ولاحقا الاحتلال الإسرائيلي، ولا يزال. ولكن صدقا هذا الأمر وهذا القرار سيحد من قدرة هذه المنظمات على الاستمرار في عملها في الأراضي الفلسطينية، فمن جهة نقص التمويل قد يساعد أو على الأقل قد يساهم في تراجع عمل هذه المؤسسات، إضافة إلى ذلك أنه قد يهدد بعض العاملين فيها الذين الآن باتت حياتهم وباتت حريتهم على المحك، إضافة إلى ذلك أن هذا الأمر سيفقد من قدرة أو هذه المنظمات على الحصول على الموارد والدعم المطلوب للاستمرار في عملها. وبالتالي هذا الأمر يتطلب تجنيد شبكة من منظمات المجتمع المدني العربية والدولية والإسلامية ضمان تعزيز قدرات المجتمع المدني الفلسطيني وتعزيز صمود المواطن، وهذا يتطلب تضافر جهود ليست لفظية وإنما يعني على أهمية الاستنكار والإدانة، إلا أن هذا الأمر يتطلب فعلا استبدال التمويل الغربي الذي يحاول أن يضغط على الفلسطيني لإدانة قضيتهم ووسم نضال الوطن الفلسطيني.
نعم سيد صلاح، عذرا على قطع كلامك، لكن
أو إسلامي أي
لكن يعني هناك إدانات دولية للقرار على ما يبدو، كيف ستنعكس برأيك هذه الإدانات؟ هل ستكون عائقا بوجه الاحتلال لترجمة قراره على الأرض؟
أوسع قرار ربما وجد إدانة هو هذا القرار، حتى بما في ذلك كان هناك استفسار واستفسار أمريكي وإدانة أوروبية، كون إسرائيل لم تستطع أن تثبت بأن هذه المنظمات يعني على أي علاقة بأي من التنظيمات الفلسطينية، تعمل بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان وقرارات القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وبالتالي هذه الإدانة مهمة، ولكن دولة الاحتلال لم تكترث هذه الإدانة، هي قامت منذ رحلة صدور قرار وزير الحرب 22 أكتوبر بتحويل هذا القرار إلى المستوى التنفيذي بتوقيع قائد المنطقة الوسطى لجيش الاحتلال قرار إضافي. هذا القرار بموجبه سمح للجيش الإسرائيلي بممارسة الانتهاكات بحق هذه الجمعيات، سواء بإغلاقها واعتقال العاملين فيها وحتى تجريم من يتعامل مع هذه المؤسسات. هذا الأمر يتطلب حملة دولية ودبلوماسية ويتطلب تحرك من المجتمع الدولي لضمان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
طيب اليوم يجري الحديث عن عمليات تجسس قام بها الاحتلال على أعضاء وناشطين في هذه المؤسسات عبر نظام بيكاسوس، كيف ستتم المتابعة فلسطينيا لمواجهة القرار وعمليات التجسس التي قام بها الاحتلال عبر هذا النظام؟
هذه فضيحة إضافية تضاف لسجل انتهاكات الاحتلال، وحسنا فعلت المؤسسات الحقوقية بأن قامت بعرض هواتف الأشخاص الذين اخترقت على جهات دولية ذات مصداقية مثل منظمة فرونت لاين الإيرلندية والخط الأمامي ومؤسسة أيضا العفو الدولية التي استطاعت أن تثبت ضمن تحقيقات وجدت في هذا المجال بأن هواتف نشطاء لحقوق الإنسان وضع فيها برنامج تجاسس وأيضا عاملين في وزارة الخارجية، وهذه فضيحة دولية تتفاعل مع الفضيحة السابقة لهذا البرنامج الذي من خلاله تصنطت دول وإسرائيل على هواتف لرؤساء مثل الرئيس الفرنسي ميكرون وغيره من شخصيات دولية في هذا المجال. دولة له.
نعم. شكرا جزيلا لك الأستاذ صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار. وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار. وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. ننتقل بكم أحبتنا الكرام إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ما الذي يربو إليه الاحتلال من وراء الاستيطان في النقب؟ وماذا عن مستجداته في الضفة الغربية المحتلة؟
حديث الدار. مستمعينا الكرام تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. أعلنت سلطات الاحتلال نيتها إقامة مشاريع استيطانية في صحراء النقب، وهو الأمر الذي يمثل تحديا جديدا على صعيد المواجهة، حيث تهدف تلك المشاريع إلى تهجير وتشريد 40,000 فلسطيني ونقلهم إلى كرفانات. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة نادية مشلاوي.
على هذه الأرض ما يستحق الحياة، وفيها ما يستحق التضحية لأجله بالروح والدم. في أرض فلسطين التاريخية يقع جزء منسي يظنه الكثيرون مجرد صحراء، لكنه يمثل مخزون أسرار يخفي الاحتلال في فضائه أسراره الأمنية والعسكرية. على مساحة 14,000 كيلومتر مربع تقع صحراء النقب، جوهر الصراع مع الاحتلال منذ بدء النكبة. نظرا لاتساع مساحتها وأهمية مشاريع كيان الاحتلال الاستراتيجية في فضائها، عشائر عربية تقطن تلك الرقعة تواجه خطرا جديدا يتمثل في إعلان الاحتلال عن إقامة مشاريع استيطانية جديدة في أرضهم دون الكشف عن كامل تفاصيل المخطط الذي يجنح نحو إقامة مناطق يغلب عليها الطابع الأمني والعسكري. مفاعل ديمون نووي وسجون ومحطات تجسس وقواعد عسكرية، مشاريع أخرى تقف في أرض النقب حافظة أسرار وشاهدة عيان على قدم الاحتلال للأرض العربية وسط المخططات الاستيطانية التهودية التي تستهدف أرض النقب. يواصل أهلها معركتهم ضد الاحتلال وحدهم، حيث يرى مختصون أن مخطط الاحتلال يهدف لتهجير وتشريد 40,000 فلسطيني ونقلهم إلى كرفانات، إذ يرمي المشروع الإسرائيلي إلى سرقة 400,000 دنم وإقامة مشاريع استيطانية عليها.
نشكر الزميلة نادية مشلاوي ونتابع مستمعينا الكرام في حديث الدار، حيث صادقت سلطات الاحتلال على آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة بحسب ما يعرف بلجنة التخطيط والبناء. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل ميسر بيومي.
لا يزال الاستيطان ينهش الأراضي الفلسطينية ويسلب العديد منها بلا رادع أمام العالم أجمع. فقد أعلنت سلطات الاحتلال المصادقة على بناء 3144 وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية المحتلة بحسب ما يبين جدول أعمال لجنة التخطيط والترخيص. وستوزع الوحدات الاستيطانية على 30 مستوطنة وبؤرة استيطانية في الضفة الغربية والقدس، أكبرها في مستوطنات رفافة المقامة على أراضي شمال غرب محافظة سلفيت بواقع 399 وحدة، وأكدوا ميم المقامة على أراضي شمال غرب محافظة قلقيلية بواقع 380 وحدة، وكفار عتسون المقامة على أراضي مدينة بيت لحم بواقع 292 وحدة، وهارب الراخ المقامة على أراضي مدينة نابلسة بواقع 286 وحدة. ويعيش نحو 650 ألف مستوطن حاليا في أكثر من 130 مستوطنة تم بناؤها منذ عام 67. وفي وقت سابق طالبت دول أوروبية الكيان الصهيوني بالوقف الفوري عن بناء مستوطنات في الضفة، ودعت وزارات خارجية كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا في بيان مشترك الاحتلال إلى التوقف الفوري عن بناء وحدات استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أن توسيع المستوطنات ينتهك القانون الدولي.
نشكر الزميل ميسر بيومي، وللمزيد من الأضواء حول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الباحث في مركز أبحاث الأرض رائد موقدي، نستمع معنا.
سيد رائد، من جديد الاستيطان يطل بشكل كبير، والحديث هذه المرة المصادقة على بناء أكثر من 3000 وحدة استيطانية، ما خطورة هذه الأرقام ربما الجديدة القديمة؟
نعم، كما تعرفون أن حكومة بنت لا تعتبر أفضل من سابقاتها حكومات الاحتلال بنيامين نتنياهو وشارون وأيضا الحكومات السابقة. فما الذي يحدث هو عبارة عن مخطط استيطاني ضخم يهدف إلى ابتلاع ما تبقى من الضفة الغربية وإلى تهويد أكثر من 65% مساحة الضفة الغربية التي تعتبر هي بالأساس مناطق جيم من اتفاق أوسلو. هناك الكثير من المستوطنات الإسرائيلية باتت تنشط بشكل يومي في عملية التوسعة، حتى المستوطنات المهمشة الموجودة على أطراف بعض المناطق الفلسطينية تشهد أيضا نشاط عمراني وملحوظ، وأيضا توسعة في البنية التحتية والبنية التنموية لهذه المستوطنات. ما تم إعلان عنه عن 3000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية حديثا هو عبارة عن مخطط استكمالي من أجل تطوير البنية التحتية ومن أجل خلق بنية جاهزة تستوعب المئات من المستوطنين.
طيب سيد رائد، ما خطورة هذا الأمر على الجانب الجغرافي والديموغرافي بالطبع الفلسطيني منه؟
هذا له خطورة طبعا على عدة جوانب أساسية. من جانب الجغرافي فإن هذه المستوطنات الإسرائيلية التي باتت تنمو بشكل ملحوظ من شأنها خلق تكتل استيطاني كبير ضخم يعرف في مجلس إقليمي، وهذا المجلس الإقليمي سوف يكون له امتيازات عديدة وأيضا خدمات كبيرة، وبالتالي سوف يكون له تبعات سلبية على الأراضي الفلسطينية التي سوف تلتهم بشكل كبير، أيضا سوف يكون له تبعات سلبية حتى على الموارد الطبيعية وأيضا على شبكة الطرق التي تقسم الضفة الغربية والتي سوف تكون لصالح المستوطنات الإسرائيلية، وتحويل كافة التجمعات الفلسطينية في الضفة إلى كانتونات معزولة تفتقد إلى الحد الأدنى من مكونات الحياة وأيضا التواصل الجغرافي بين بعض. هذا من جانب. من جانب آخر، كما تعلمون أن هناك أكثر من 2.5 مليون فلسطيني في الضفة الغربية، يقابلهم ما يزيد عن 0.5 مليون مستوطن في الضفة الغربية حاليا، وهذه وبحالة أنه تم إنشاء وحدات استيطانية سوف يكون من الأمر الطبيعي توطين المزيد من المستوطنين في الضفة الغربية، وبالتالي زيادة على السكان المستوطنين في الضفة الغربية بشكل كبير، ومن ثم هذا سوف يكون له على تبعات سلبية حتى على التنوع الديموغرافي للسكان وتوزيع تركيبة السكان في الضفة الغربية بشكل كبير جدا. بالتالي نحن نتحدث عن مشروع يهدف إلى اكتظام وإلى السيطرة على ما تبقى من أراضي الفلسطينية في الضفة الغربية بشكل كبير.
طيب أمام هذه الخطورة سيد رائد، ما العمل، ما الخطوات المنتظرة هنا؟
طبعا عندما نتحدث عن عندما نراهن على المجتمع الدولي فهو رهان خاسر في ظل حجمة التطبيع العربية باتجاه نحو إسرائيل، هذا من جانب. من جانب الآخر تخاذل العالم خاصة الدول الأوروبية والدول الأجنبية تجاه مسؤوليتها تجاه القضية الفلسطينية، والتي باتت ليست قضية الأساسية الأولى بالنسبة لهم كما كانت سابقا، وبالتالي نحن الرهان على هذه الأجندة هو عبارة عن رهان خاسر. مطلوب منا نحن كفلسطينيين سواء في الضفة الغربية، في غزة، في القدس الشريف، حتى في 48 هو توحيد الصفوف الفلسطينية، وأيضا محاولة استباق الأحداث وتنمية الأراضي الخاصة في المناطق المهددة والاستفادة منها، وأيضا تركيز الوعي بشكل كبير خاصة عند فئة الشباب لما يجري من مخططات تهويدية. ما يجري هو عبارة عن حالة تعتبر أسوأ من نوعها مقارنة بالأعوام الماضية، 20 عام الماضية هناك هجمة شرسة تهويدية كبيرة في الأراضي الفلسطينية، وهناك ابتلاع كبير للأراضي الفلسطينية، وأيضا هناك حسب الإحصائيات منذ عام 2019 حتى اليوم الحاضر هناك أكثر من 200 بؤرة استيطانية عشوائية أقيمت في أراضي الضفة الغربية، وهذا دل عن شيء، دل عن خطط كبير يحاك في المنطقة يهدف إلى ابتلاع أكثر من نصف مساحة الضفة الغربية وتوطين المستوطنين بها على حساب السكان الفلسطينيين وحساب الأرض الفلسطينية وحتى على حساب القضية الفلسطينية بشكل كامل.
الباحث في مركز أبحاث الأرض رائد مقادي كنت معنا عبر الهاتف من نابلس، شكرا جزيلا.
مستمعينا الكرام، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الباحث في مركز أبحاث الأرض رائد موقدي، نأتي إلى ختام فقرة حديث الدار. شكرا لطيب المتابعة.
سبعون عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
فلسطين، الأرض والذاكرة.
السامرية قرية فلسطينية من قرى قضاء بيسان. أهلا بكم. السامرية قرية فلسطينية من قرى قضاء بيسان، تقع جنوب شرق مدينة بيسان وتبعد عنها حوالي 7 كيلومترات، ويبلغ معدل انخفاضها عن مستوى سطح البحر 135 مترا. تبلغ مساحة أراضي قرية السامرية 3873 دونما. تحيط بها أراضي قرى الحمراء، جلبون، المغير وطوباس. قدر عدد سكان قرية السامرية عام 1931 181 نسمة، وفي العام 1945 250 نسمة. مستمعين الأفاضل، قامت العصابة الصهيونية باقتحام قرية السامرية وتشريد أهلها البالغ عددهم في حينها حوالي 290 نسمة، وكان ذلك في 27 من أيار مايو
عام 1948 وأنشأوا على أرضها مستوطنة سيدي ترموت. بلغ عدد لاجئي قرية السامرية عام 1998 1781 لاجئا حسب الإحصاء الذي أجرته الأمم المتحدة.
بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. في أمان الله.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني.
لأني ما رفعت سوى لواء الحق والدين، أشرد في منافي الأرض أجلد في الزنازين. لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصمات، لأني ما
خفضت. إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم. لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء، إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء. فوق الأرض فوق البحر يمتد.
القدس اتجانا، عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ.
عيد وجودك شيد للأمة بنيانا واصنع للقدس اتجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك زلزلهم بالغضب اللاهم هم أوهن من بيت عناكب زلزلهم بالغضب اللاهم هم أوهن من بيت عناكب هو للفتح مبين أصفر عونك غنت فيك جنين